ومن لا يعرف الأزهر في زماننا؟ هذا الذي خرج العلماء وأدب الأدباء وتخرج منه البلغاء، فما تكاد تجد أحدا في العالم كله إلا وله أصل وصلة بهذا الأزهر الشريف. لما الظلام ذيوله وتقهقرا والفجر في مصر الجديدة نورا وتقشعت سحب البلاء وأشرقت شمس الحياة وروض دوحك أزهرا، فلتهنأ الدنيا بمهد زاهر ولتصدح الدنيا تهني الأزهرا شمس المعارف في الزمان تحية فيها بنو الإسلام كل كبرا وتهللوا لما أهل هلالكم فرحا وبلبل سعدهم قد صفرا. وأنا العريفي قد وقفت أمامكم لشعورهم يا مصر جئت معبرا، ووقفت مختلط المشاعر يا ترى أيقول شعر شاعر لن يشعر شمس المعارف هل ستأذن قبلة مني سألثم وجهك المتعطرا. فاهنأ وقاهرة المعز بفتحكم يا أزهر الوجه الذي لن يقهر، اهنأ بمصر ويا كنانة فاهنئي بالأزهر الزهر الذي لك عطرا، وامضي على الإيمان واثقة الخطى وإلى الأمام كنانتي لا للورى، امضي وقافلة المسير تحوطها عين الإله وعهدها لن يخفرا، امضي وأزهرك المنارة طالما ألفا من الأعوام ظل وأكثرا، يهدي إلى درب الهدى في موكب لأئمة كانوا الرعيل الأطهرا. يا مصر يا مصر كم أنجبت من علم إذا عدوا تعاظم مصرنا متبخترا. الشافعي بدا طليعة عقدهم عقدا حوى الدر النضيد وجوهرا، أكرم به للدين كان مجددا من مصر جدد ديننا المتطورا، ورفيقه المزني لا ننسى له أثرا بتأليف يعد الأخصرا. بطل إذا عرف الحقيقة قالها لم يرهب الحكام كالليث برى. والشيخ أحمد الطحاوي الذي رسم العقيدة للإمام مقررا لأبي حنيفة تابعا أسلافنا، وصف الإله بما يليق وما افترى، وبمصر عز الدين نجما ساطعا يهدي وفي وجه الطغاة غضا فرى. وبمصر عاش إمامنا علم الهدى وفي النهى أسد الشرى صف صقر الذرى، هو أحمد التيمي. هل يخفى إذا قمر السماء بدا بليل مبدرا؟ وبها ابن يونس شيخنا وفقيهنا، أعني البهوتي الذي لن ينكرا، قد كان في كشافه وبروضه علم الحنابلة الفطاحل أدهرا. في نجدنا وحجازنا وديارنا ولد القضاة الفصل فيه بلا مرا. وبمصر مولد حافظ الإسلام من شرح البخاري الصحيح الأكبر، وبها السخاوي والسيوطي الذي حاز العلوم وفي الفنون تبحرا. وبها قديما للحديث رواته ليث بن سعد ما أجل وأوقرا، كم قال حدثنا عقيل شيخه أو قيل عنه ابن البكير مخبرا. شيخ البخاري الجليل ومسلم ومصنف سنن بإسناد يرى، كل بمصر حياته ووفاته، أكرم بمصر إمامة وتصدرا. والآن حان لك الزمان لتنهضي لقيادة، فلأنت كنت الأقدرى ولأنت رائدة الجميع، فعلنا يا مصر نرتجع القيادة للورى. هذه مصر، هذه مصر القيادة، هذه مصر العلم، هذه مصر التي لا يجحد فضلها إلا من جحد الحق الأكبر. هذه مصر التي لا يعرفها إلا الكرام الذين يعرفون حق العلماء وأدب الأدباء وبلاغة البلغاء. إنها مصر التي فيها أول جامعة إسلامية في الدنيا، الجامعة في هذا الأزهر الشريف، أنشئت في عام 359 للهجرة، عام 970 ميلادية، من أكثر من 1000 سنة. وهذه الأرض التي تجلسون عليها يثني ركبه عليها علماء وقضاة وقراء للقرآن وحفاظ للحديث وأئمة خرجوا من هذا المكان ليجاهدوا في سبيل الله ولينذروا الناس عذاب الله ويدعوهم إليه. نحن في هذا المكان، في هذا الجامع الأزهر الشريف، في أقدم جامعة عرفت في الدنيا، حتى كان الناس يتعشقونه في كل مكان. ألم تسمع أن أم الإمام الأكبر محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى، الذي كان شيخا لهذا الأزهر الشريف، الذي صنعه الأزهر الشريف حتى صار شيخا كبيرا، ولم يكن أهل مصر يتعصبون، رجل تونسي ويرأسهم في الأزهر الشريف، لم يكونوا يتعصبون إلا للعلم، ولم يكن يرفع عندهم أحد إلا بالفقه والحديث وسلامة المعتقد، يصح له أن يجلس على كرسي ليقود الأزهر الشريف. فيأتي الإمام محمد الخضر حسين رحمه الله من تونس إلى مصر فيكون هو شيخ الأزهر، ويتحقق فيه ما كانت أمه تتمناه. فلقد كانت أم محمد الخضر حسين رحمه الله وهو صغير في مهده كانت تلاعب طفلها وتردد قائلة بلهجتها التونسية، تقول: متى أشوف الأخضر يكبر ويروح الأزهر؟ متى أشوف الأخضر يكبر ويروح الأزهر؟ وتلعب الطفل وتقول: متى أشوف الأخضر يكبر ويروح الأزهر؟ وإذا بهذا الغلام يكبر ويأتي إلى الأزهر لطلب العلم ويتعلم من علمائها ويثني ركبه في حلقاتها حتى عز وصار هو شيخ الأكبر رحمه الله تعالى، ووفق والدنا الشيخ الإمام شيخ الأزهر اليوم الشيخ الدكتور الأستاذ أحمد الطيب. ونسأل الله أن يحفظ جميع مشايخ هذا الأزهر الشريف. أيها الأحبة الكرام، إن الكلام عن طلب العلم الشرعي وما يورث الإنسان من عز وشرف ورفعة هو كلام قد قدمه قبلنا سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد لأصحابه أهمية طلب العلم، بل كان صلى الله عليه وسلم يقول لهم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأصحابه مبينا فضل العلم على العبادة، يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي رواية قال: كفضلي على أدناكم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحرص طلابه، يحرص أصحابه وطلابه على طلب العلم والعناية به وصرف الأوقات فيه لأجله. ولقد جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاءه رجل يوما فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: ما جاء بك؟ قال: جئت أطلب العلم. قال: الله، ما جاء بك إلا هذا؟ قال: الله. قال: الله. قال: الله. قال: الله. قال: الله، يستحلفه ثلاثا. ثم قال عليه الصلاة والسلام مادحا له لما علم إخلاصه وإقباله وحرصه على طلب العلم، قال له بعد ذلك: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة أيها الإخوة الكرام، يا أبناء الفضلاء من طلبة العلم، وأيها المشايخ ومشايخي، إذا مر بهم طالب العلم وضعت أجنحتها احتراما وتعظيما لهذا الطالب الذي جاء يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه وليرفعه عن غيره بعد ذلك. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحرك أذهان أصحابه دائما لطلب العلم. في الصحيح في باب ضرب العالم المسألة لأصحابه قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: قال جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجلسا. قال فقال لنا أخبروني عن شجرة من الشجر مثلها مثل المؤمن لا يتحات ورقها, ورقها ثابت لا يتحات منها. يقول فذهب الناس في شجر البوادي يعطونه من أشجار الصحراء يظنونه يقصدها, وهو عليه الصلاة والسلام يجيبهم أن لا. قال ابن عمر وكنت غلاما صغيرا فوقع في نفسي أنها النخلة, لكني خجلت أن أتكلم بحضرة الصحابة الكبار. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال فلما خرجنا قلت لأبي عمر يا أبي قد وقع في نفسي أنها النخلة لكنني خجلت أنا أتكلم بحضرتكم. فقال له أبوه مبينا أن العز والشرف هو في العلم, قال له يا بني والله لئن تكون قلت ذلك لهو أحب إلي من كذا وكذا. وكانوا يعظمون طالب العلم. جلس أبي رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, قال له يا أبي أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ أي آية في القرآن تعلم أنها هي أعظم من غيرها؟ أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. وهذا أدب طالب العلم, قال الله ورسوله أعلم. فقال أجب. فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري, قال ليهنك العلم أبا المنذر, ليهنك العلم أبا المنذر, ليهنك العلم أبا المنذر, إعجابا منه صلى الله عليه وآله وسلم بعلمه. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أشد الحرص على تعلم العلم وعلى تعليمه. خرج سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما إلى أصحابه وإذا هم حلق في المسجد يتذاكرون العلم, فقال صلى الله عليه وآله وسلم لهم ما أقعدكم؟ قالوا قعدنا نذكر الله, نذكر الله نطلب العلم نتعلم المسائل, قعدنا نذكر الله. قال الله ما أقعدكم إلا هذا؟ قالوا الله ما أقعدنا إلا هذا. فقال عليه الصلاة والسلام أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكني جئت أخبركم أن جبريل جاءني يخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. فهنيئا لطالب العلم, هنيئا لمن يعكف قدمه ويثني ركبته في مجالس العلم, هنيئا لمن يصلي الله عليه وتصلي عليه الملائكة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر ماذا يفعلون؟ ليصلون على معلم الناس الخير. من هو معلم الناس الخير؟ معلم الناس الخير هو الذي يعلم الناس العلم, الذي يعلمهم العقيدة الصحيحة, الذي يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له, الذي يخرجهم من عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة الله وحده لا شريك له, وهي وظيفة الأنبياء. هذا يستحق أن يصلي الله عليه جل في علاه, وأن يجعل ربنا جل وعلا عباده ويجعل ملائكته والنمل حتى الحوت في البحر يصلون على معلم الناس الخير. إنني عندما أتكلم عن طلب العلم في مصر أعلم أني أتكلم في بلد يموج بطلبة العلم والعلماء, وهذا الأزهر عمره أكثر من 1000 سنة ولا تكاد أن تجد عالما أو طالب علم في أي موضع من الدنيا إلا وجدت للجامع الأزهري أو لعلماء مصر في العموم عليه أثر. وكثير من علماء الأزهر بل كثير من علماء مصر إما درسوا في الأزهر في الجامعة أو درسوا فيه في أحد مراحلهم إلا ما ندر, إما درس في الأزهر في المرحلة الابتدائية في صغره أو درس في معاهده في المرحلة الإعدادية المتوسطة أو درس فيه في المرحلة الثانوية أو درس فيه فيما بعد ذلك. ولذلك تجد أنهم انتشروا في الدنيا, حتى إنني عندما سافرت إلى عدد من البلدان كنا إذا مررنا ببعض المعاهد الدينية المتميزة يقول الناس عنها هذا أزهر فرنسا أو أزهر بريطانيا أو أزهر بيروت أو أزهر لبنان وما شابه ذلك. فإذا أرادوا أن يمدحوا معهدا دينيا في بروزه للعلم وجودة معلميه شبهوه بمن نتكلم فيه في بجامع الأزهر وبجامعته التي تحوي مئات الآلاف من الطلبة والطالبات. مصر درج على أرضها المباركة أعداد كبيرة من العلماء طلب العلم في صغرهم ولا زالوا على العلم علم يعلمونه ويتعلمونه في كبرهم. لا ينسى أحد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي كان فقيرا معدما ومع ذلك كان يطلب العلم، ولما جاءت به أمه إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وجاء الشافعي وكان صغيرا يتيما فقيرا لا يملك حتى قيمة الورقة والقلم التي يكتب بها الحديث من الإمام مالك، فكان يجلس في مجلس الإمام مالك ويفتح كفه في يده اليسرى ويبرز أصبعه السبابة من يده اليمنى ثم يبل أصبعه بريقه ويمسح به على يده اليسرى وهو صغير جالس في الحلقة حتى ينتهي الإمام مالك من درسه. فلاحظ الإمام مالك أن هذا الغلام يحضر معهم لا إداوة معه ولا معه قلم ولا معه لوح ولا معه ورق، إنما يضع أصبعه في فمه ويمسح به على يده الأخرى. فظن الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة أن هذا عبث، فلما انتهوا من الدرس ناداه يوما قال تعالى يا غلام، فأقبل الشافعي إليه يدرج وهو صغير أقبل إليه، فلما وقف بين يديه قال ماذا تفعل؟ قال أطلب العلم. قال هكذا يكون طلب العلم؟ أن تجعل أصبعك في فمك وتمسح به على يدك الأخرى وتقول أطلب العلم؟ هكذا طلب العلم؟ أين دفاترك؟ أين لوحك؟ أين دواتك؟ أين أقلامك؟ قال والله ما أملك درهما أشتري به شيئا من ذلك. قال إذن لماذا تحضر؟ أنا أسرد في كل مرة أعدادا كبيرة من الأحاديث، كيف تحفظ؟ قال أحفظها، أكتب بأصبعي على يدي ثم أمسح ثم أكتب الحديث الذي بعده ثم أمسح. قال عجبا وتحفظ؟ قال له الشافعي إن شئت سمعت لك أسمعتك كل حديثك اليوم. قال وتستطيع أن تفعل ذلك؟ قال نعم. قال فافعل. فانطلق الشافعي يحدث، حدثنا مالك عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كذا، وحدثنا مالك عن فلان عن فلان أن رسول الله قال كذا، وحدثنا مالك. يقول حتى ساق له كل حديث ما خرم منها حديثا، وهو الإمام الشافعي ممن درسوا في مصر وتعلموا وله فيها طلاب المشاهير. قال فقربه الإمام مالك وجعله أمامه، وكانت أم الشافعي تذهب إلى ديوان الأمير الذي فيه أمير البلد، تذهب وتلتقط الأوراق والصحف التي يلقونها التي يكتب فيها الأمير بعض مراسيله إلى غيره أو يستقبل فيها رسائل، وتأتي الأم وتأخذها وتأتي بها إلى ولدها لأجل أن يكتب في ظهرها، وتذهب الأم إلى المحلات التي تنحر الذبائح تنحر الإبل والغنم، ثم تأتي وتأخذ أكتاف الإبل وتغسلها وتجففها لولدها الشافعي ليكتب عليها العلم. حتى صار الشافعي في مصر لما جاءها وتعلم من علمائها وصار عالما معلما متعلما، وأبرزته مصر بعد ذلك. لا ننسى فضل مصر على الشافعي ولا على طلابه ولا على المزني، بل إنك إذا تأملت وجدت أنهم كانوا في مصر وفي غيرها إذا أراد أن يطلب العلم أحدهم إذا أراد أن يطلب العلم سلك في ذلك كل سبيل في سبيل أن يتعلمه. ذكروا أن أحد طلاب مصر رحل قديما إلى الإمام الأعمش، وكان الإمام الأعمش بعدما كبر كف بصره وخرج هذا الطالب ترك مصر وأرضها الطيبة وجناتها وأنهارها، ترك أهله وماله وولده وخرج لطلب العلم كما هي همة المصريين منذ القديم. فلما وصل إلى الإمام الأعمش وهو قد قرر في نفسه أن يمكث عند الأعمش شهرا أو شهرين، يسمع منه 100 حديث أو 200 حديث ثم يعود إلى أهله يعلم بها أهل بلده. فلما وصل وصلى مع الأعمش وأراد أن يقوم ليسأل الأعمش أمسكه طالب بجانبه قال: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أسمع من الشيخ أحاديث. وكان الأعمش قد كف بصره، فقال له: من أين أنت؟ قال: جئت من مصر. قال: متى وصلت؟ قال: وصلت الساعة. قال: فالبث عندنا شهرا ثم اسمع العلم. قال: لماذا؟ قال: إنا قد أغضبنا الأعمش البارحة، أغضبناه وأكثرنا عليه المسائل، فغضب وأقسم ألا يحدثنا شهرا كاملا. قال: طيب أنا ما ذنبي؟ إذا أنتم عملتم المشكلة أنا ما ذنبي معكم أن أمنع من سماع الحديث؟ قال: هو كذلك، أقسم ألا يحدثنا شهرا كاملا. فقام هذا الطالب المصري الذكي، قام إلى الأعمش قال: يا شيخ، أنا جئتك من بلاد بعيدة، تركت أهلي وتركت وطني لأطلب العلم عندك ولأتعلم الحديث وأحفظ، فأسمعني 100 حديث قال: لا، قد أقسمت ألا أحدث شهرا. قال: أنا ليس لي ذنب ولم أكن موجودا البارحة ولا يلحقني هذه العقوبة. قال الأعمش: قد أقسمت ولا أحنث بقسمي. ثم تلمس الأعمش عصاه ليقوم. قال: يا شيخ، إلى أين تريد؟ قال: أريد إلى بيتي. قال: تعال أوصلك إلى بيتك. فخرج به من المسجد، وبدل أن يذهب به يسارا إلى بيته، إلى بيت الأعمش، ذهب به يمينا إلى جهة الصحراء. فلما ذهب به هذا المصري يمينا أمسكه الأعمش، قال: يا مصري، إلى أين تأخذني؟ قال: إلى بيتك يا شيخ. قال: بيتي من الجهة اليسرى. قال: لا، هنا طريق أقرب، تعال. فمضى معه الأعمش حتى وصل به إلى البر والصحراء وأوقفه فيها، ثم قال: اسمع يا شيخ، يمكن قال: اسمع يا شيخ بقى عشان تضبط يعني. قال: اسمع يا شيخ بقى. قال الأعمش له: ماذا تريد؟ قال: انت لازم دلوقتي تحدثني 100 حديث قال: يا بني، انا قد اقسمت ولا احدث الناس شهرا. قال: والله تسمعني دلوقتي 100 حديث قال: مش هسمعك. الأعمش انقلب مصري. قال: لن اسمعك. قال: والله لتسمعني دلوقتي 100 حديث او والله لا اتركك في المكان ده وما تروحش لبيتك، والله حتموت في المكان ده دلوقتي، من حيدلك على بيتك؟ فعجب الأعمش، قال: يا مصري، أتحتال علي حرام؟ قال: الحرام عليك ليس علي، أن تعاقبني بخطأ غيري. الآن هم الذين أخطأوا وأنا جئتك من بلاد بعيدة وتمنعني من العلم لأجل خطأ غيري، ارحم غربتي وأنا جئتك من بلد بعيد. قال الأعمش: لن أحدثك. قال: إذن ابقى في هذا المكان، تبقى في هذا المكان تموت بلدغة عقرب أو حية، لن أحركك. فقال الأعمش: لا حول ولا قوة إلا بالله، اكتب، حدثنا فلان عن فلان عن فلان. وأخذ هذا المصري يكتب، وحدثنا فلان عن فلان، والمصري يكتب. ثم لاحظ هذا المصري الآن أخذ درجة أحسن مما لو حدثه في المسجد، فإنه لو كتب في المسجد سيقول: حدثنا سليمان الأعمش، أما وهو لوحدهما سيقول: حدثني لوحدي مشافهة، وهذا أعلى وأجود. فجعل يقول: حدثني، حدثني الأعمش. قال: حدثنا فلان، حدثني الأعمش. وإذا تكلم الأعمش بسرعة يقول له: شوية شوية، احنا مش مستعجلين، شوية شوية، احنا مش مستعجلين يعني. والأعمش جالس حتى حدثه بخمسين حديثا، ثم قال له احمل الواحك واعدني الى بيتي. قال اقولك مئة حديث، بقي خمسون حديثا اقولك مئة حديث. قال يكفي هذا وغدا نكمل. قال لا والله، والله انا ما اضمنك، والله تحدثني الان تكمل لي المئة حديث. فزاده الاعمش وحدثنا فلان وحدثنا فلان، ويسوق لها السند والمتن حتى اكمل مئة حديث. وقام هذا الطالب المصري الحريص وقبل رأس الأعمش وأمسكه من يده يقوده إلى بيته. فلما دخلوا إلى القرية نظر المصري إلى رجل صاحب دكان فدفع إليه الألواح التي معه، قال خذ هذه الألواح أبقها عندك أمانة، وأكمل المسير مع الأعمش. فلما وصلوا إلى بيت الأعمش التفت الأعمش وعلم أنه في بيته، لما حرك بعصاه وعلم أنه في محلته ضمن أنه وصل إلى البيت، فتعلق بهذا الطالب المصري وقال أيها الناس خذوا من هذا اللص الألواح، خذوا الألواح. مقهور الأعمش من هالمصري، ودائما المصريون يغلبون. قال خذوا الألواح من هذا المصري، خذوا الألواح. فقال الناس يا شيخ ليس معه ألواح. فأخذ الأعمش يتلمس يد الطالب غير مصدق، فقال يا شيخ ما معيش ألواح. قال أمر الألواح راحت فين؟ إذن أين ذهبت الألواح؟ قال أعطيتها واحد صاحبي. فقال له الأعمش أما إذ غلبتني فإذا رجعت إلى ألواحك فامسح كل ما فيها فإن كل الأحاديث التي حدثتك بها ضعيفة. فقال له هذا الطالب التقي، قال والله إنك أتقى وأنقى وأعلم من أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أنك تكذب على النبي. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدي ومولاي. قال فسكت الأعمش قليلا وقال صدقت، والله إنها كلها أحاديث صحيحة، لكني أردتك أن ترجع وتمسحها ثم أقول لك إنها صحيحة فيصيبك من الغيظ في قلبك مثل ما أصابني الآن، لكن خذها وارجع إلى أهلك. فكان المصريون منذ القديم كان علماؤهم وطلابهم كانوا في غاية الحرص على تعلم العلم وعلى إتقانه وعلى أن يعملوا به، وكانوا ينشرونه في كل الدنيا، حتى إنك لا تكاد أن تجد اليوم عالما في الدنيا أو قارئا للقرآن إلا ولهذا الطلب ولهذا البلد الطيب عليه أثر. الشيخ القارئ أحمد بن عبد العزيز الزيات المصري قرأ عليه أئمة الحرم، إمام الحرمين الحذيفي الذي أما في الحرم المكي والمدني قرأ على الزيات، الشيخ عبد المحسن القاسم الذي يصلي الآن إماما في الحرم قرأ على الزيات، الشيخ إبراهيم الأخضر إمام الحرم قرأ على الزيات وهو مصري. فإن لم يكن أهل مصر لهم شرف إلا بهذا الشرف فلهم الحق أن يفخروا به أبد الدهر. الإمام أحمد مصطفى أبو الحسن جل قراء المملكة قرأوا عليه، ما تكاد أن تجد حافظا للقرآن في الرياض أو في خارجها إلا قرأ على هذا الشيخ الصالح رحمه الله تعالى ورضي عنه. الشيخ عبد الحميد الإسكندراني، الشيخة أم السعد القارئة المتقنة المسندة سكنت الرياض عندنا فترة، وكان طلبة العلم يأتون إلى بيتها فتجعل بينها وبينهم ستارا، هي مسندة وحافظة ومتقنة للقرآن بالقراءات متقنة لها كلها، وإذا بها تأتي وتجعل في مجلسها في البيت تجعل ستارا، فتجلس وراء الستار ويأتي الطلاب أئمة للمساجد وخطباء ودكاترة في الجامعة أساتذة والله أساتذة في قسم القراءات في الجامعة يأتون إليها ويجلسون وراء هذا الستر ثم يقرؤون عليه القرآن وهي تصحح لهم. الشيخة الصالحة أم السعد رحمه الله تعالى. وإذا نظرت في العلماء الذين أثروا سواء في المملكة في بلاد الحرمين أو في غيرها لتجدن أنهم لا يستغنوا أبدا عن أهل مصر. الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى هذا الإمام العظيم المصري ذهب إلى المملكة وتتلمذ عليه كبار العلماء في المملكة تتلمذوا عليه وأصبحوا يطلبون العلم منه ويلزمون بابه حتى صار عضوا في هيئة كبار العلماء ثم أصبح عضوا في اللجنة الدائمة للإفتاء بل أصبح نائبا لرئيسها. وكان رجلا صالحا تقيا عالما لا يشق له غبار. الشيخ مناع القطان جاء إلى المملكة وصار مبرزا في العلم حتى أصبح مستشارا للملك فيصل وهو من هذه البلد من مصر وممن مروا على الأزهر الشريف أو على معاهده. الشيخ محمد خليل هراس كان له من العلم والفضل والتقى وطلابه اليوم هم كبار الأساتذة في الجامعات وهم لا يزالون يقرون بالفضل لأرض الكنانة لمصر. قل مثل ذلك في من أم الحرم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد المدرس في الحرم المدني منذ سنوات طويلة وقد أم في الحرم أيضا وهو مصري وإلى اليوم تذاع أحاديثه في إذاعة القرآن الكريم في الرياض وفي القناة السعودية أيضا ولا تزال لهجته المصرية معه وقد تتلمذ عليه كبار علمائنا بل إن أول مدير جامعة سعودية أول مدير لجامعة سعودية هو مصري دكتور عبد الوهاب عزام. أئمة الحرم لم يئم في الحرم خلال الفترة الماضية لم يئم فيه إلا سعوديون إلا ثلاثة مصريون لم يئم أي دولة إلا من مصر. شيخ عبد الظاهر أبو السمح رحمه الله تعالى وكان عالما جليلا ولما جاء إلى مكة ورجل مبارك خرج من بلد مبارك من بلد طيبة خرج من بلدة تصدر العلماء وتهيئهم يدخل إليها العالم وربما كان عالما عاديا فيصبح إماما. الإمام القرطبي دخل إلى مصر وهو مفسر عادي فأصبح فيها إمام المفسرين. الشاطبي جاء من الأندلس كما جاء القرطبي من قرطبة جاء الشاطبي من الأندلس فلما دخل إلى مصر صار إمام القراءات إلى غيرهم ممن جاءوا وبرزوا. الشافعي جاء إلى مصر فبرز وانتشر فقهه. العز بن عبد السلام لما خرج من بلاد الكرك وكان قد أوذي فيها فخرج فعرض عليه بعض أمراء البلدة بأن يبقى عندهم فأبى فلما دخل إلى مصر صار يسمى بسلطان العلماء. هذه بلد تصنع العلماء تمسك عندها بعضهم وتصدر غيرها وتصدر باقيهم إلى خارجها ليعلموا الناس كما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه فيمسك من يمسك عنده ويرسل الباقين لأجل أن يدعو الناس إلى الله تعالى ويجاهدوا في سبيل الله. إمام الحرم عبد الظاهر أبو السمح رحمه الله تعالى لما وصل إلى مكة وأما في الحرم أنشأ المعهد الديني في المسجد الحرام وهو أول من استعمل الميكروفون في المسجد الحرام مصري. الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة الذي كان إذا قرأ تكاد سواري المسجد أمسجدي أن تسيل دموعها خشية ورقة من حلاوة قراءته وبيانه وهو أيضا كان إماما مصري وإما تعلم من علمائه أو استفاد من كتبهم لا تكاد أن تجد أحدا من أهل مصر أو من غيرها إلا ولي هذا المسجد المبارك ولجامعته عليه أثر كبير. الشيخ أيضا أخو الشيخ عبد الظاهر الشيخ عبد المهيمن أبو السمح أيضا كان إماما في الحرم وكان مؤثرا وكان معلما وكان أئمة الحرم الآخرون كانوا يتعلمون عليه العلم وكان أهل مكة من العلماء يأتون ويثنون ركبهم عنده طلبا للعلم.
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
من أحاء الدنيا يرحلون إلى مصر لطلب العلم، فهذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن أبيه رحل إلى مصر ليطلب العلم عند بعض الصحابة الذين سكنوا فيها، ولا يزال التابعون أيضا يطلبون العلم من أهل مصر، ولا يزال من جاء بعدهم يطلبون العلم من أهل مصر. ومن أبرز هؤلاء الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، طلب العلم وكان مولودا في نجد، فرحل إلى مصر، جاء إلى هنا ومكث فيها 8 سنين في الأزهر، وهو حفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب، جاء إلى الأزهر ليطلب العلم. جده الإمام المجدد بن عبد الوهاب وجاء إلى الأزهر ليطلب العلم عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، ولبث عند مشايخ الأزهر الفضلاء، لبث عندهم يا جماعة 8 سنوات، طلب علم الفقه والحديث والعقيدة واللغة والتفسير والبلاغة والبيان والمنطق والفلسفة، هو أتقن أيما إتقان، وكان أهل مصر في ذلك الحين يولونه عناية خاصة ويهتمون به ويصرفونه الوقت له الوقت، حتى صار من الأئمة الأعلام. وقد ولد عام 1193 للهجرة الموافق 1779، وجاء وعمره قريب من 20 إلى هنا. بل إن الأعجب منه أن الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب لما رأى العلم الكثير في مصر أرسل ولده عبد اللطيف إلى مصر وهو صغير، فلبث ابنه عبد اللطيف في مصر 30 سنة يطلب العلم من أهلها، 30 سنة يا جماعة، وهو حفيد محمد وعبد الوهاب. ولولا أن أهل مصر وعلماءها قد بلغوا شأوا عظيما وشرفا وعزا في العلم، وإلا لما رحل هذا وهو سلالة علم لما رحل إليها، إلا لأنه وجد ما لم يجده في غيرها، وجاء وجلس في مصر 30 سنة. والعجيب أنه رجع إلى مصر، رجع إلى نجد بعد 30 سنة، وكان إذا أراد أن يتكلم اللهجة النجدية يصعب عليه، فكان يتكلم مع الناس مصري، يتكلم باللهجة المصرية، وإذا اتصلوا به إذا جاءوا إليه يستفتونه، صارت اللهجة المصرية تغلب عليه، بل إنه كان وهو في نجد لم يكن يلبس الغترة ولا هذا البشت، وإنما كان يلبس ما يلبسه مشايخنا من الجبة والطاقية التي يلبسها مشايخنا وأهلنا وعلماؤنا في الأزهر. لبث هنا 30 سنة يطلب العلم ورجع إلى نجد يعلم أهلها. إذن نحن نتكلم يا جماعة عن بلد غير عادي، عن بلد ليس فقط ينشر العلم، هو يصدر العلماء، وليس فقط العلماء في الشريعة، لا يكاد أن يوجد أحد برز في الطب اليوم أو برز في الهندسة أو برز في الاختراع أو برز في العلوم النووية إلا وجدت للمصريين بذلك اتصال. وكثير ممن هم موجودون اليوم في الغرب ممن برزوا في كثير من العلوم هم إما مصريون وإما آباؤهم مصريون، وتجد فعلا أن جنسيته ربما تكون أمريكية بريطانية استرالية فرنسية، ومع ذلك اسمه محمد حسين وهو مصري، محمدين عبد الله وهو مصري، إلى غير ذلك. بل إنك إذا تأملت حتى في علوم الآلة من علوم اللغة والبلاغة وغيرها وجدت أن أهل مصر يبرزون في ذلك. يا أهل مصر، بلدكم بلد له القيادة والريادة، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. مصر يا إخواني قادت القيادة العلمية والثقافية في العالم العربي لأكثر من 600 سنة، الكتب تؤلف في مصر وتصدر، العلماء يخرجون من مصر لتعليم الناس، ومن الناس من يأتي إلى هنا ويتعلم منهم، الباحثون في الدكتوراه والماجستير يتخرجون من مصر. بلد مهيأ ليقود العالم، لا أقول العالم العربي فقط أو العالم الإسلامي، بل يستطيع أن يقود العالم. عندكم مقدرة بشرية كبيرة، عندكم مقدرات طبيعية، عندكم ثروات، بينكم الله الحمد تآلف، ينبغي عليكم ألا تضيعوا ذلك بما يزرعه أعداؤكم من خلاف يحاولون أن يزرعوه بينكم. بعض الناس يأتي إذا رأى أحدا ناجحا متآلفا، إذا رأى بلدا متقدما إلى القمة جاء يجذب ثوبه إلى الأسفل لا يريده أن يصل إليها. والمصريون أنا واثق بإذن الله تعالى من حكمتهم ومن عقولهم أنهم سيكونون يدا واحدة لرفعة هذا البلد الطيب. يا إخواني، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم أن أمته ستفتح كثيرا من البلدان، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث سهل بن سعد لما استعصت عليهم صخرة وهم يحفرون الخندق فنزل بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه وضربها بالفأس فالتمع منها شرار، فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام. ثم ضرب الأخرى وقال: الله أكبر، أوتيت مفاتيح فارس. ثم ضرب الثالثة وقال: الله أكبر، أوتيت مفاتيح اليمن. إذن هو بأبيه هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه كان يعلم أن أمته ستفتح هذه البلدان، ويعلم أن أمته ستفتح مصر، ومع ذلك لم يوصي بأهل بلد من هذه البلدان كلها إلا بكم يا أيها المصريون. صحيح نحن أوصينا بالإحسان إلى كل الناس، لكنه خصص أهل مصر لمزيد عناية، وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستفتحون مصر. طيب، ما نحن يا رسول الله سنفتح الشام أيضا وسنفتح فارس وسنفتح اليمن. قال: إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، احسنوا إليهم، ارفقوا بهم، تلطفوا معهم. لماذا يوصي بكم خيرا؟ لو أنك زرت أحدا وعنده 10 أولاد ثم رأيت أحد أولاده مبرزا ذكيا مؤدبا أريبا هو خير من غيره، وربما يكون هذا الولد لا يزال عمره 5 سنوات، لكنك لما رأيت منه هذه الأخلاق تنبأت أنه إذا كبر سيكون له شأن، فأمسكت الأب وقلت له: يا فلان، أنت عندك 10 أولاد لكن ابنك هذا استوصي به خيرا. لماذا أوصيته به قبل غيره؟ تقول لأني أعلم بإذن الله أنه إذا كبر سيكون له شأن. الإمارات من أخلاقه ونباهته وذكائه هي ظاهرة عليه منذ صغره. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قبل أن تفتح مصر كأنه يقول أهل مصر يختلفون عن غيرهم، أهل مصر قوم آخرون، استوصوا بأهلها خيرا. بل لم يوصي نبينا وسيدنا ومولانا عليه الصلاة والسلام بأهل بلد فيهم نصارى إلا بأهل مصر. الشام كان فيها مسيحيون، اليمن كان فيها كذلك قبل أن يفتحها الفتح الإسلامي، مصر كانت كذلك. ومع ذلك أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم بقبط مصر، وقال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالقبط خيرا، يعني أحسنوا إليهم، تلطفوا في عشرتهم، عاشروهم العشار المعاشرة الحسنة، تلطفوا معهم في التعامل معهم، احرصوا على أن يكون لكم اهتمام بهم. قال استوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. كل هذا عناية بأهل مصر. فالله الله يا أهل مصر بالحفاظ على بلدكم، انتبهوا من الخلاف، انتبهوا من الشيطان أن ينزغ ذات بينكم، انتبهوا من أن يفلح غيركم في زرع الشقاق والخلاف بينكم. كونوا يدا واحدة، ارفعوا هذا البلد، اعلوا شأنها، اعيدوا عزها، اعلوا مناراتها، ارفعوا مجدها. إن لم تكونوا أنتم الذين يقومون ببلدهم فمن؟ إذا كان المصريون يشاركون في إعزاز البلدان الأخرى والتدريس في جامعاتها وألا يعملون مستشارين عند حكام كثير من البلدان، فما بالكم ببلدهم الذي يجب عليهم أن يقوموا به. أسأل الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء. أسأل الله أن يديم عليها الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم صب على مصر وأهلها الخير صبا صبا، اللهم لا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم إني أسألك لهم يا حي يا قيوم أن تنزل عليهم من بركات السماء بقدرتك، وتخرج لهم من خيرات الأرض برحمتك. اللهم احفظهم وأعذهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم احفظ مصر وأهلها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم احفظ مصر وأهلها من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم من أرادهم بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم ألف قلوبهم وأعمر ديارهم وكثر أموالهم وبارك في أرزاقهم واحفظ عليهم ألفتهم واحفظ عليهم صحتهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك لإخواننا في كل مكان أن تكشف كربتهم. اللهم اكشف كربة أهلنا في سوريا، اللهم اكشف كربة أهلنا في سوريا، اللهم اكشف كربة أهلنا في سوريا. اللهم داوي جرحاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم صوب آراءهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا عظيم المن، اللهم يا كريم الصفح، اللهم يا حسن التجاوز، اللهم يا واسع المغفرة، اللهم يا باسط اليدين بالرحمة، اللهم يا عظيم، اللهم يا حليم، اللهم يا غني، اللهم يا كريم. اللهم إنا نسألك كما جمعتنا هنا أن تجمعنا يوم القيامة في جنتك مع نبينا وسيدنا ومولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم اسقنا من حوضه بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا ممن يصافحونه ويقبلون يده وجبينه وممن يضمونه إلى صدورهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإني أسألك أن تحفظ الجامع الأزهر من كل سوء، وأن تحفظ مشايخه الكرام، وأن تدلنا وإياهم على كل خير، وأن تيسر لنا ولهم نشر الإسلام في كل مكان، وأن تستعملنا وإياهم في طاعتك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا جميعا إلى كل خير، وأعذنا من كل سوء يا ذا الجلال والإكرام. هذا وأسأل الله جل وعلا أن يجزي شيخ الأزهر ويجزي وكلاءه ويجزي مشايخه الكرام الذين اعتبرهم في مقام آبائي. أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء على تكريمهم لمحبهم وابنهم، وأسأل الله أن يجزي قائد هذا البلد الرئيس مرسي، أسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يحفظه ويسدده ويرزقه الله تعالى البطانة الصالحة الناصحة. وأسأل الله جل وعلا أن يعيد مصر من شم كل شر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر.
الله يخرج كل فضل.